بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا بكم أيها المشاهدون الكرام، نتلقى الأسئلة والاستفسارات وبالله التوفيق. نعم، تفضل أخي شعبان.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
ازيك يا شيخ محمد؟
حياكم الله يا أخي.
جزاك الله كل خير يا شيخ محمد.
تفضل يا أخي.
ماشي، بعدين حضرتك بس كان في سؤال، بس ان الواحد يبعت مصاري والكلام ده لمراته من غير ما اهلي يعرفوا الكلام ده،
نعم
يجوز يا شيخ؟
مره تانية كده السؤال.
بقول لك واحد يبعت مصاري يا شيخ لمراته والكلام ده من غير ما اهلي يعرف،
يبعت
اهلي يعرف يعني
مصاريف يجوز. مصاريف، نعم نعم نعم. انت في الخارج؟ انت في الخارج؟
بدون الاهل ما يعرف يعني.
نعم، انت تبعث هذا لزوجتك؟
اه
لا شيء في هذا يا اخي، هذا هذا
جزاك الله كل خير،
هذا حقهم عليك، عليك كما قلنا السكنة والنفقة، وعليك ايضا ان تبر اهلك ووالديك في نفس الوقت. نعم، تفضل تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسألك فضيلة الشيخ، بس كنت ألقيت المتزوج بقالي 3 أشهر.
نعم.
فجيت من فترة ألقيت على زوجتي يمين طلاق.
نعم.
كنت خارج من عملية، يعني حصل مشاجرة بيني وبينها، فألقيت عليها يمين طلاق ثم ردتها.
ماذا قلت؟ ماذا قلت يا أخي؟
كنت في يعني حاجة يعني متعصب فيها وعلى صبغة مجهولة، فقلت لها أنت طالق.
يا أخي الفاضل، مسألة الطلاق أنا لا أفتي عليها مباشرة على الهواء، معذرة، عليك أن تذهب إلى لجنة الفتوى لكي يستمعوا منك اللفظ الذي قلته، وهل هو أول يمين أو الثاني أو الثالث، وما الظروف التي كنت فيها. إذا لابد أن يستمع منك المفتي يعني وجها لوجه وبالله التوفيق. نعم. أيضا هنا سؤال يسأل السائل، ما الحكمة من تشريع العدة للمرأة وكيف تعتد؟ وعلى سبيل الإيجاز نقول وبالله التوفيق إن الحكمة من العدة وتشريعها هي التأكد من براءة رحم المرأة من زوجها الأول. وأما المعتدة تعتد على الوجه التالي: إن كان قد توفي عنها زوجها فإن عدتها 4 أشهر و10، لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وفاء لحق الزوجية. وأما عدة المطلقة فعدتها 3 أقراء، أي 3 أطهار، لقول الحق تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والأقراء 3 قال بعضهم 3 أطهار 3 حيضات، لكن الأصوب أنها 3 أطهار. الثالثة أن تكون حاملا، عدتها بوضع الحمل، كما قال عز من قائل: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الصورة الرابعة أن تكون تلك بلغت سن اليأس أو لم تحض، فعدتها 3 أشهر، وبالله التوفيق، حتى لا تختلط الأنساب. ومن تشريع الله المعجز، لأنه هو الخالق وهو الذي شرع، أنه بعد مرور 14 قرنا من نزول القرآن الكريم جرت أبحاث، ظهرت هذه الأيام، أن التشريع في الإسلام هو الكفيل فعلا، لأن المرأة يبرأ رحمها بهذه المدد التي قررها الشارع الحكيم، حتى يزول الأثر الأول فيأتي الزواج الثاني، وبالله التوفيق. نعم، سؤال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حالك يا شيخ محمد؟
حياكم الله يا أخي الفاضل.
الله يصلح حالك ربي. بالله عندي سؤالين يا شيخ، الله يبارك لك.
اتفضل يا أخي.
السؤال الأول، ما حكم التأخير في الصلاة؟ يعني الواحد لو أخذ الصلاة بعد وقتها الأساسي،
نعم،
وصلاها مثلا في الغرفة أو في مكان شغله، هل هذا حرام يعني، يجوز أم لا يجوز؟
نعم.
السؤال الثاني، أنا بكلم، أنا في السعودية وبعمل، بروح من الرياض أسافر مكة أعمل عمرة لي وأعمل عمرة وبعدين أحرم من التنعيم وأعمل عمرة لوالدتي، فهل هذا يجوز أم لا يجوز؟
حاضر يا أخي الفاضل، جزاك الله خير.
شكرا شكرا.
أولا، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر قهري، لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم نسأل: هل يضمن إنسان حياته إذا أخر تلك الصلاة؟ أبدا. يبقى عليه أن يؤدي الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة لوقتها. إنما إذا كان هناك عذر، كان مثلا يقود سيارة أو كذا وتأخر قليلا، فإن الفقهاء قالوا هناك وقت أفضلية وهناك وقت كراه ثم كراه التحريم، فلنعدل ولنصلي الصلاة في وقتها ولا تأخذ وقتا. هب أنك في سيارة أو في طريق ومعك مصلى، جنب السيارة وانزل أنت وصلي، أنت في العمل بقدر الإمكان صلي، ولا تأخذ الصلاة منك وقتا كثيرا ولا تؤخر عملا، بل على العكس هي تؤدي إلى النشاط وإلى العمل. أسأل الله أن يسدد خطانا وخطاك. يقول: إنني من أذهب من الرياض إلى مكة لأؤدي العمرة، ثم أقوم ثانية بالإحرام من مكة أو من التنعيم وأداء عمرة لوالدتي. هذا جائز، لكن العلماء قالوا لا يجب التوسع فيه. أسأل الله أن يتقبل منا ومنك. نعم. نعم. سؤال آخر. نعم، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا عم الشيخ؟ ازيك يا دكتور محمد؟
تفضل يا أخي، بارك الله فيك.
يعني في الأردن، أنا قاعد في الأردن وأنا مصري، بيقولوا ختان الناس حرام،
نعم،
بيقولوا مش مستحب أو مكروه،
نعم،
والأئمة الأربعة ما حدش فرضوا ولا أيدوا ولا حد رفضوا،
نعم،
هل هذا صحيح ولا؟
نعم يا أخي الفاضل، هو الختان للرجال وتلك من الله منا، وهي للنساء كما قالوا مكرمة، إلا إذا كان عدم الختان يؤدي إلى مضرة. يعني إذا الختان كان لضرورة ويعرض هذا على طبيبة النساء، فإذا قالت إن عدم الختان أو الختان يؤدي إلى شيء فيه صلاح فلا مانع. إنما هو ليس بواجب، ليس بواجب الختان للرجال، وأما النساء فتلك مكرمة. إن فعلتها كان بها، وإن لم تفعل، إن فعلتها لضرورة معينة وبعد أن يشير عليك طبيبة مختصة تتقي الله سبحانه وتعالى أن في عدم ختان الأنثى مضرة، يبقى في هذه الحالة تختتن. نعم تفضل.
السلام عليكم.
نعم تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا عايز أسأل حضرتك في حاجة يعني.
تفضلي.
أنا يعني جوزي اتجوزنا، وبعد ما اتجوزنا يعني حصل مشاكل ما بيننا وطلقنا، طلقنا عند مأذون.
نعم.
بعد ما طلقنا عند مأذون يعني أنا ساعتها ما كنتش أعرف إن أنا حامل.
نعم.
بعدين يعني رجعنا لبعض تاني.
نعم.
وحصلت مشاكل تاني وطلقني تاني، طلقني بس لما رجعنا ما رجعناش عند مأذون، رجعنا ودي ما بيني وما بينه.
طيب.
بس وبعدين حصل مشاكل ما بيننا تاني وطلقني الطلقة التانية.
نعم.
بس وانا ساعتها كنت حامل، فهو سأل شيخ عندنا في المنطقة وقال له ان هو طالما ما انا يعني حامل فانا كده يعني في فترة عدته فممكن يرجعني.
عليك أن تذهب.
رجعني بس ما رجعنيش عند مأذون.
اسمعي إجابتي، عليك أن تذهب.
أنا دلوقتي خلفت ولسه على ذمتي.
لا تسأل.
ما كتبت.
اسمعي، لا تسألي هذا ولا ذاك. اصحبي زوجك في أقرب فرصة إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، تعطيك الإجابة المطمئنة. وبالله التوفيق، ولا تسألي بعد ذلك عن أحد. نعم تفضل.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كنت عايز أسأل عن حضرتك في رأي في تقويم الأسنان. يعني
نعم.
بنتي عندها 13 سنة.
نعم.
وسنانها مش منتظمة وشكلها مش كويس.
نعم.
كنت عايز أعمل لها عملية تقويم عند طبيب الأسنان.
نعم.
فهل يجوز ان انا اعمل عمليه تقويم اسنان؟
يجوز، لا شيء في هذا، هذا ليس فيه تغيير لخلق الله.
طيب.
انما هو علاج، وعندنا في جامعه الازهر الجامعه كلها قسم تقويم الاسنان، وبالله التوفيق. نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
كان عندي سؤال.
تفضلي.
هل دم الطيور المسفوح، هل دم الطيور هو دم مسفوح؟ وهل لو صليت وملابسي بها دم مسفوح تبطل الصلاة؟ وهل لو كنت حتى لو كنت ناسية؟
أرجو من الكنترول يوضحها، أن السؤال يعني غير مسموع. نعم.
هل دم الطيور دم مسفوح؟
هل دم الطيور؟
دم مسفوح.
ها.
وأنا لو صليت وملابسي بها دم مسفوح تبطل الصلاة؟ حتى لو كنت
ناسية؟ نعم نعم، الدم نجس، الدم نجس، واشترط لصحة الصلاة أن نتطهر قبل الدخول في الصلاة، نطهر الثياب، نطهر أنفسنا بالوضوء أو الاغتسال، نقف على مكان طاهر. فإذا صلى الإنسان ثم اكتشف أن هناك نجاسة عليه أن يعيد الصلاة لأنها غير صحيحة. نعم نعم.
السلام عليكم.
اتفضل يا أخي عبد الرحمن.
يا أخي عم الشيخ.
اتفضل يا أخي.
لا اتفضل يا شيخ، عندي سؤال.
اتفضل.
أنا دلوقتي كنت مشكلة الشروط من واحد فمات، وأنا ما عارفش حد من أهلي.
نعم
نعم.
اتفضل.
بقول لحضرتك كنت مستني فلوس من واحد ومات وما عرفش حد من اهله، اعمل ايه في الفلوس دي؟
هذه الاموال تبقى في ذمتك ان ظهر لها اصحابها.
حاضر.
تماما. لكن اذا بقيت معك فتره فلا تعطلها، انفقها في سبيل الله على الفقراء وعلى المساكين، لكن لو ظهر صاحب الحق وطلب حقه فأنت كفيل بسداد هذا المبلغ، وإلا قل له إنك تأخرت كثيرا وأنا أنفقتها في سبيل الله، فإن وافق على ذلك فبها ونعمت، وإلا أعد إلي حقه ويسر الله أمرك وأمر المؤمنين. نعم اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت فضلت الشيخ عايزة
يرفع الصوت لأن الصوت غير مسموع. نعم
خلاص خليك بقى معانا. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله يا شيخ تدعي لأبويا بالشفاء يا شيخ.
والله يا شيخ تدعي لأبويا بالشفاء يا شيخ.
أسأل الله أن يشفيه ويعافيه ويشفي ويعافي كل مريض يا رب العالمين. نعم السؤال الآخر سؤال يحتاج إلى إجابة مسهبة، لكن على سبيل الإجاز نقول، هو يسأل ما حقوق الإنسان في الإسلام، لأن ثم يعلق لأنه يثار في هذه الأيام كلمة حقوق الإنسان، حقوق الإنسان في الإسلام. نقول يا أخي الفاضل وعلى الجميع أن يسمع، حقوق الإنسان في الإسلام، بنطرح سؤالا، من خلق ذلك الإنسان؟ من يعلم سره ونجواه؟ من يعلم ما يصلحه؟ إنه الخالق عز وجل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لا نريد كلاما كثيرا، هذا من ناحية حقوق الإسلام الدولية، حقوق الإسلام المحلية، لا، نحن نأخذ حقوق الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، وحقوق الإسلام هي أعظم الحقوق، ولم يعرفها الناس إلا عندما أعلن في ما يسمى بالأمم المتحدة إعلان حقوق الإنسان سنة 48. الإسلام حدد هذه الحقوق والواجبات منذ 14 قرنا. هذه الحقوق بإيجاز، الإسلام أولا كفل كما يقولون الكليات الخمس: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض، حفظ المال. هذه هي الكليات الخمس، يتفرع عليها حفظ النفس، هذا أول حق، فلا يجوز الاعتداء على النفس الإنسانية قط بأي وجه من الوجوه، لأن حياة الإنسان مصونة بتكريم الله له، ولقد كرمنا بني آدم، كل بني آدم، فما بالك بالإسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم وفرياه وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. ثم أيضا حق الملكية الخاصة في الإسلام، حق الحرية والتعبير بضوابط معنى الحرية، الحرية غير الفوضى. مفهوم الحرية في الإسلام حرية القول، حرية الاعتقاد، حرية التصرف، لكن مرهونة بضوابطها، بألا يتعدى الإنسان حدوده ويعتدي على حرية غيره. أيضا من حقوق الإنسان في الإسلام حق العدل، هذا حق اعدله هو أقرب للتقوى، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أيضا عندنا حق المحافظة على العرض والشرف، وهذا أمر عظيم حتى يعيش المجتمع آمنا مطمئنا طاهرا عفيفا، يبقى حق حماية العرض، فلا يجوز لأحد أن ينتهك عرضه. وإلا عوقب عقابا شديدا. كذلك أيضا وهناك كما نعلم العقوبات المقررة في هذه الأمور كحد القصاص وحد السرقة وحد الزنا وحد القصف، لكن الإسلام لا يقيم هذه الحدود إلا أيضا بما شرع الله سبحانه وتعالى، وتلك رحمة من الله لعباده. فحينما يأخذ الحاكم القصاص من القاتل يحيي المجتمع كله كما قال ربنا ولكم في القصاص حياة، ولا يلتفت إلى أقوال هؤلاء وأولئك، لأن استباحة الدماء هي طريق إلى خراب المجتمع. والإسلام وضع هذا الحد ليجعل الحياة في المجتمع. وكذلك أيضا لكن ليس لا يفهمن امرؤ أن الإسلام محصور في الحدود. الإسلام دين رحمة، لكن لا بد أن نأخذ الإسلام كلا متكاملا، فنصون النفوس، نصون الأموال، نصون الأعراض، نصون العقول، نصون الأموال. فإذا كان هناك اعتداء على هذه الحقوق فإن ذلك قد حرمه الله سبحانه وتعالى. فالسرقة واللصوصية والتدمير والتخريب كل ذلك حرمه، لأنه عدوان على حقوق الآخرين. وأيضا من ميزة الحقوق في الإسلام أنك تؤدي هذه الحقوق وتأخذها إرضاء لله سبحانه وتعالى، فهي تكاليف شرعية. وهذا هو الفرق بين حقوق الإنسان في الإسلام، أنها حقوق إذا أعطيها الإنسان وقام بما يقابلها من واجب فهذا تكليف شرعي يثاب عليه الإنسان. كذلك أيضا الدعوة والبلاغ من حقوق الإنسان في الإسلام. الحقوق الاقتصادية، العمل والجد وتهيئة المناخ والانتفاع بالثروة في داخل الوطن، هذه من حقوق الإنسان في الإسلام. بناء الأسرة، بناء الأسرة على المودة وعلى الرحمة والسكن، هي حق من حقوق الإنسان في الإسلام. كفاية الإنسان في مأكله ومشربه حق من حقوق الإنسان في الإسلام. التربية والتعليم كما ينبغي أن يكون حق من حقوق الإنسان في الإسلام. كذلك أيضا الحكم بالعدل بين الناس على وجه العموم بين الحاكم والمحكوم وعدم تجاوز، هذا الأمر حق من حقوق الإسلام. نعم فضل فضل. نعم فضل أخي محمد.
السلام عليكم.
اتفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أنا عايز أكفل اليتيم. تمام.
نعم.
ألو عايز أكفل اليتيم.
عاوز إيه؟ ها؟
ألو أكفل اليتيم.
ألو يكفل. نعم نعم بارك الله فيك، تكفل يتيما. نعم
أكفل يتيم. فأنا ابن أختي يتيم وهي ميسورة الحال
نعم.
فأفضل إن أنا أكفله هو ولا أشوف حد غريب؟
لا أكفله، لكن لابد أن يعلم الجميع أنه ليس ولدك. فإذا كبر لا يجوز له أن يجلس أو يرافق إلا المحارم، بمعنى أن تكفله سواء عندك عندها أنفق عليه وهو أولى لأن هذا فيه صلة رحم وابن أخته. نعم لكن فيما بعد ابن أخته إذا كان عنده أولاد أو بنات حينما يكبر يستقل بنفسه لأن أولاده سيكون أجانب عنه سيكونون أولاد خاله. ها يبقى هنا لا تجوز الخلوة أو الاختلاط بهم أو بهن ولا بد أن يعلن أن هذا يعني كفالة يتيم لأن الإسلام منع التبني يبقى ينسب إلى أبيه وأنت تنفق عليه جزاك الله خير الجزاء سواء كان عند أختك أو عندك أنت لكن حينما يبلغ لا يختلط إلا بالمحارم ولا يعيش إلا مع المحارم إنها مع الأجانب لا هكذا. نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضلت الشيخ أنا موظف في شركة.
نعم.
وأثناء هذه الأيام بامتحن في دراسات عليا دراسات عليا وأثناء امتحان من يومين كده كنت بامتحن مادة فيها جزء عملي مادة تجارية يعني.
نعم.
وأثناء في سؤال كان قدام مني وكان مكتوب يعني جاي بصيغة تانية أو بطريقة تانية مكتوب كلمة معينة وأنا ما كنتش عارفها فأثناء كان في دوشة في اللجنة وكده فأنا سألت حد من الزملاء قلت له دي إيه يعني دي معناها إيه فقال لي دي كلمة كذا فطبعا مش هينفع يتحل المسألة غير ما تكون أصلا فاهم معنى كلمة.
نعم.
فانا ما اعرفش اولا ده غش ولا بس انا مش يعني ما قلتش كده بنيت ان انا غش ده اولا يعني.
نعم.
ثانيا انا اتصلت بالدكتور قلت له دكتور انا اثناء الامتحان الكلمه دي انا ما كنتش عارف هي بتخص ايه لان هو حل المسائل بتيجي بليها اكتر من اسم يعني اكتر من مسمى.
نعم.
فلما جات لي سالت زميل وقلت له دي المرادف لايه يعني او كده فقال لي كذا فانا حليت على هذا الاساس عشان ابرأ ذمتي. هل انا كده غشيت او انا مش عارف اغش ولا لا؟
لا يا اخي الفاضل هو كان الواجب عليك اولا ان تسال من وكل اليه المراقبه وهذا يحدث دائما في الامتحانات.
بالفعل سالت المراقب والمراقب قال لي انا يعني انا فعلا بدرس الماده دي بس هي ماده يعني متشعبه شويه فانا مش عارف ما يعرفش ما كانش يعرف.
إذا كان الأمر أمر توضيح ودائما هكذا في بعض الأسئلة حتى عند الطلاب حينما يشكل الأمر بنعود إلى أستاذ المادة أو رئيس القسم وينبه على الطلاب جميعا.
طب
ما دام هذا ليس فيه يعني شبهة أن يقال لك خاصة ووضح لك اللفظ فقط ولم يترتب عليه أي ضرر بالآخرين هذا لا يعد غشا هو استفسار مباح.
طب هل فضلت الشيخ لو الدكتور أنا قلت له أنا عملت كذا كذا وهو يعني كان يعني هو متساهل شوية قال لي يعني إيه ما معناه إن هو مش يعني عادي يعني هل ده يعني يثبت إن هو مش غش يعني ولا إيه؟
يا حبيبي هذا دائما ونحن لا نلحظ هذه الأمور إطلاقا عند تصحيحنا لأوراق الإجابة ولا نأخذ بكلام الطالب قال كذا وقال لأن الأوراق كما تعلم بتصحح دون أن يعلم إن هذا ورقة فلان أو علان لا شيء في هذا. أسأل الله أن يسدد خطاك وأن يهديك والمستمعين سواء السبيل ما دمت بنية حسنة تريد توضيح اللفظ فقط أو العبارة هذا لا شيء فيه. نعم تفضل.
ألو.
نعم
لو سمحت يا فضيلة الشيخ عايز أسأل حضرتك سؤال.
تفضلي.
لو سمحت خالتي ابنها متوفي وعندها فلوس في البنك ومعها ذهب فهي خايفة من عقاب ربنا بعد الميراث هي تدي له حاجة ولا تدي ولاده حاجة ولا كده تدي ولادها اللي عايشين بس
تعطي الولاد مين؟
ولاد ابنها.
ماشي.
هما الناس بيقولوا لها طالما ابنك مات ملوش ميراث.
طالما يعني ابنها مات في حياتها. ابنها. مات في حياتها.
ايوه.
وله ابناء.
له ابناء.
أيوة طب
له
هي
أبناء.
هي ما تزال حية ولا مش ما تزال حية موجودة.
هي حية وعندها ولد وبنت تانين.
طيب ما هو المطلوب إذن؟
هي توزع تدي ولاد ابنها اللي مات دوت جزء من الميراث.
هو الميراث
الميراث اللي عندها الحاجة اللي عندها لولادها.
انت الان تورثي وهي حية، لا يعتبر هذا ميراث اطلاقا. الميراث يكون بعد ان يتوفاها الله. كيف كيف نورث؟
طب هي اذا توفت،
اما اذا اما تتوفى ان شاء الله لا، والكل سيتوفى، انما لا تعتبر ميراثا. اذا ارادت ان توصي بشيء لابناء هذا الابن الذي توفي في حياتها لا مانع، بشرط العدل بين الجميع، كما قال عليه الصلاة والسلام لمن طلب منه أن يشهد لأنه أعطى ولده شيئا، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لا مانع أن تعطي في حياتها مبلغا من المال لأبناء الابن الذين الذي توفي في حياتها، إنما بعد العمر الطويل والوفاة إن شاء الله يقسم الميراث. هناك الوصية الواجبة بقانون سنة 1946 نص فيها على أن من مات في حياة والديه يأخذ أبناؤه نصيبه من الميراث. أظن الإجابة الآن إيه؟ شافية. ثم عملية وضع بقى الأموال أو الذهب في البنوك هذه قضية أخرى. إن كان بنكا ربويا فلتتق الله سبحانه وتعالى ولتضع المال في وعاء حلال، وبالله التوفيق. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
اتفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
أكرمكم الله شيخي.
اتفضل يا أخي.
أشعر بأشياء تخرج من بطني وليست لها رائحة ولا صوت.
نعم.
تخرجني من الصلاة. أشعر بأشياء تخرج من بطني.
تخرج إلى أين؟
تخرج من 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 دبري.
نعم. هل تأكدت منها من أن هذا الشيء قد خرج؟ لابد من التأكد، لأن قد تكون الأمعاء نفسها تكون حركة في الأمعاء.
نعم.
وقد يوسوس الشيطان ليصرف الإنسان عن الخشوع في الصلاة. لا تخرج من الصلاة إلا إذا تأكدت أن شيئا قد خرج، لأن من نواقض الوضوء ما خرج من السبيلين، القبل أو الدبر، سواء كان نعم. ريحا أو شيئا له إيه أثر. إذا تأكدت من هذا أعد الصلاة وأعد التطهر واغسل مكان النجاسة. إنما إذا كانت التقلبات في المعدة ويحسن أن تذهب إلى طبيب تسأله، فربما تكون هناك أشياء في الأمعاء هي التي تحدث هذه الحركة بناء على ما تعتقده أنت من وساوس. ولو أنك طرحت هذه الوساوس أسأل الله أن يثبتك في الصلاة. نعم. تفضل.
الوضوء.
نعم.
تخرجني كثيرا من الوضوء، يعني اتوضأ كيف؟
ما انا قلت لك اذا تأكدت من اخراج ريح او خرج شيء ذو جرم، خلاص انتهينا، يبقى انتقض الوضوء بناء عليه، الصلاة غير صحيحة، لانه يشترط كما قلنا لصحة الصلاة طهارة الاعضاء من الحدث والنجس ومعنى ذلك عدم نقض الوضوء. فإذا خرج من السبيلين شيء انتقض الوضوء، ما دام انتقض الوضوء أصبحت غير طاهر، فلا تصح الصلاة بغير طهور. لكن تأكد ولا تجعل للشك عليك سبيلا. ومن الخير أن تتوضأ قبيل الصلاة بوقت قصير، وألا تملأ المعدة بالطعام، وإن شاء الله تعالى أسأل الله أن يصرف عنك ما يحدث لك. نعم. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أرشد الله أني أحبك في الله شيخ.
أحبك الذي أحببتني فيه.
لو سمحت إيه حكم الإسلام في الذهاب للمقابر كل أسبوع بعد إذا توفى متوفي للعائلة، فيذهب العائلة إلى المقابر كل أسبوع، وما الحكم في 40 و15؟
أما كلمة 40 و30 و5 الأول و5 الثاني والكلام ده، هذه بدع ليست من الإسلام في شيء، ومن فعلها كان آثما.
لي رجاء يا شيخ.
هذا نمرة واحد، لأنها لم ترد لا في كتاب ولا في سنة، ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. يعز الميت إلى 3 أيام من دفنه وكفى. زيارة المقابر مشروعة للرجال، زر، لكن للعظة والعبرة، وليس للفخر أو الرياء أو السمعة أو للضجيج. لا 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 لا، هذا لا يجوز. هذه زيارة مقابر لكي يتعظ الإنسان حينما يذهب إليها ويدعو للموتى بأن يرحمهم الله. وكذلك أيضا تحرم زيارة النساء إذا أبدينا شيئا فيه مخالفة. كذلك أيضا عملية توزيع رحمة على من مات من طعام أو جبوا مش عارف قرص أو هذا ليس من الإسلام يا أخي في شيء. والإسلام لا يخضع لا لأعراف الناس ولا لبدع الناس، يجب أن ينتهى عن هذا تمام التمام، ولا تستمع لأقوال الناس أبدا. وكذلك أيضا السرادقات التي تقام ويصرف فيها آلاف، والذي يأتي ليقرأ أيضا، ما هذا الذي يحدث؟ يمكن أن يصنع مكان كما قلت دار منازل يعزى فيه وانتهى الموضوع. أما هذه التكليف الأولى بها الفقراء واليتيم أن تكون صدقة جارية. أنا أرى أن هذه الأشياء هي للأحياء وليست للأموات، هي عبارة عن فخر وقد تكون رياء أيضا وسمعة. ونسأل الله أن يهدي المسلمين إلى طريق الحق والصواب، ولا تكون هذه المظاهر كلها وهذا الإسراف في كلمة نصبة وإتيان واحد يقرأ والقارئ يقرأ وهم مشغولون عن القرآن غافلون عن العظة والعبرة من الموت. أسأل الله أن يهدي الجميع وأن يسدد خطاهم. نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أشهد الله أني أحبك في الله شيخ.
أحبكم الذي أحببتمونا فيه.
سمعت يا شيخ أن يعني كنا بنصلي الفجر حضرنا في المسجد، فربنا زان الشغل فبطلع بصلي في المكان اللي شغال فيه، بس بصلي في نفس التوقيت وبصلي أنا واحد معي، فأخذ ثواب الجماعة ولا ما أخذش؟
تاني السؤال، تاني على مهلك في السؤال.
كنا بنصلي الفجر في المسجد.
كنت تصلي بتصلي الفجر في المسجد.
ففي شغل بصلي فيه في نفس المكان في الشغل، بس نعم. في نفس توقيت الفجر يعني.
نعم.
فأخذ ثواب الجماعة بتاع المسجد ولا؟
إذا كانت يعني أولا الأولى أن تؤدي حق الله. وييسر الله أمرك. الصلاة لا تأخذ أكثر من 5 أو 10 دقائق. إذا أقمت الصلاة، صلاة الفجر بالذات، وقرآن كما قال ربنا وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فإذا أقمت صلاة الفجر في مواقيتها وعندك عمل في نفس الوقت، فإن الله ييسر أمرك، وبدلا من أن تأخذ في هذا العمل ساعة سيعوضك الله، ولا تأخذ فيه إيه إلا وقت قليل، ويكتب لك التوفيق. حق الله مقدم على حق العباد، إلا إذا فاتت فرصة مثلا معينة، كأن يكون يترتب على التأخير شيء فيه ضرر محقق. مثلا بنضرب مثل، أنت رجل مثلا تعمل في الكهرباء، جاء من يقول لك عندي ماس في الشقة، عندي ماس في الشقة وفيه ضرر، يبقى في هذه الحالة يمكن أن تلحق بجماعة أخرى. نعم تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا هتأثر يا شيخ دلوقتي الصدقة الجارية، أنا لو هعمل حاجة دلوقتي لأمي صدقة جارية، هل دي مش صدقة جارية؟
نعم.
وجزاكم الله خير.
اللي هو إيه مهاد؟
أنا لو هعمل الصدقة الجارية دي على روح أمي.
نعم.
ما تبقاش صدقة جارية على روحها؟ وجزاكم الله خير.
من قال إن الصدقة الجارية لا تجوز؟ بالعكس، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أولها صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فإذا استطعت أن تعمل لها صدقة جارية فهذا خير من الله سبحانه وتعالى، وتلك رحمة، وهذا بر واجب على الأبناء للأباء، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وخير الصدقات الجارية هي ما كان فيها مثلا إطعام لفقراء مساكين، كسوة العاري، كفالة اليتيم. نريد أن نتجه إلى المجال الاجتماعي، لأن كثير قد يقول أقيم مسجدا. طيب المساجد والحمد لله كثيرة، قد يكون في القرية أو في المكان 10 مساجد، ومبدأ الإسلام وتشاسم وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. إنما الفقير الذي لا يجد طعاما ولا كساء ولا دواء ولا، يبقى هنا الصدقة الجارية لابد أن نراعي أن تكون في المكان المناسب في الخدمة الاجتماعية، وبالله التوفيق. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ أنا عندي 3 أسئلة.
تفضل. السؤال الأول.
أنا أرملة عندي 49 سنة.
نعم.
وعايزة أحج.
نعم.
عرفت إن الحديث إن الست ما تقدرش تسافر يوم بليلة إلا ومعها محرم. فأنا ماديا ما أقدرش يبقى معايا حد من ولادي.
معها محرم. نعم. ها.
فينفع إن أنا بالقانون بقى اللي هو بقول عدة 45 ينفع إن أنا أسافر لوحدي؟ ده الأول سؤال.
نعم.
السؤال الثاني، هل تنظيف السمك والطيور هل ده بيفقد الوضوء؟ انا سمعت حضرتك بتتكلم عن الدم
هل ايه سؤال
ثالث سؤال
تاني سؤال ما هو
الثاني؟
ايوه
الثاني، هل تنظيف السمك والطيور بيفقد الوضوء؟
لا ينقض. اغسلي يدك من الدم الذي يصيبك فقط.
ماشي.
واما السؤال الاول قبل ان يعني ينتهي الوقت، هو إذا بعض العلماء قال إذا وجدت أولا المحرم هذا مقدم رقم واحد، كالأخ أو الأب أو ابن الأخ أو ابن الأخت، إذا فقد هذا وكانت هذه حجة الفريضة، يبقى إذا كانت هناك رفقة آمنة، وتحت كلمة رفقة آمنة لابد أن يكون هناك ضوابط معينة، فبعض العلماء أجاز هذا ضمن الرفقة الآمنة، ما عدا ذلك يحسن أن يكون هناك محرم ما دامت هي حجة الفريضة. نعم. السؤال الثالث. نعم تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحييك يا سيدنا الشيخ تحية الإسلام.
حياكم الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته على كل المؤمنين.
يعني أنا أستأذن حضرتك ويعني أرجو حضرتك يعني وأرجو من القناة يعني أن تتبنى قضايا يعني الأمة الحياتية.
نعم يا أخي.
وخاصة أن المفاسد كثيرة جدا، مصر كانت ثرواتها في عصور سابقة تعطي للدول بجوارها، يعني تركيا كانت تأكل من خيرات مصر وخيرات مصر كانت تصل.
الدولة الرومانية قديما كمان.
تمام. وأنا بكلم حضرتك من الساحل الشمالي كانت لا. كلها زراعات تذهب إلى الدولة الرومانية، وعندما ظهرت طبقات عليا وطبقات دنيا ذهب يعني الريع والمال كله إلى الطبقات العليا، وأصبحت فئات معينة هي التي تتولى أمور السلطة، أو يعني ولا توجد أي شيء يعني يجعل تداول السلطة تداول يعني للأسف عادل، وبالتالي توزيع الثروة. وحتى الكليات السيادية تعلم حضرتك ان حضرتك لو ما حضرتك ابن لا كنت تملك انه يعني تدخله كلية سيادية. وبالتالي نوعية الطبقات الوظيفية في مصر والطبقات العليا التي دعمتها الدولة.
وصلت رسالتك يا اخي الفاضل، واسمع مني. لو انك تتبعت حلقات التي تذاع او في عبر هذه القناة كل يوم ثلاثاء لرأيت انه في الحلقة السابقة في برنامج اخلاقنا توقفنا اكثر من حلقة عند قول الله سبحانه وتعالى وكذلك مكنا ليوسف في الارض، وعند قوله تعالى اجعلني على خزائن الارض، ومصر بلد الخير منذ تم الفتح الإسلامي وكانت هي التي ترسل الخير كله. وقلنا بالنص لو عدت إلى سماع هذه الحلقة عبر رقم قناة الرحمة ستجد أننا قلنا ما يلي: حبذا وأنا منهم، لو قمنا بمليونية كل جمعة لإعمار الساحل الشمالي أو الصحراء الغربية أو سيناء، قلنا هذا. وأنت الآن استمعت في هذه الحلقة السؤال الذي أجبنا عليه: حقوق الإنسان في الإسلام، العيب في بعض المسلمين الذين لا يفقهون الإسلام، العيب في من يحكم على الإسلام بالمسلمين، والمفروض أن نحكم على المسلمين بالإسلام. ووالله لو طبق الإسلام كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله هو الذي اختاره لنا دينا، لسعدنا دنيا وأخرى. وستعود مصر، أبشرك، ستعود مصر كنانة الله في أرضه إلى سابق عهدها. هذا وعد الله لمن أخذ بمنهج الله، لمن طبق العدل والشورى والإخاء والمساواة. اطمئن، نحن ولله الحمد على الضرب سائر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطى من ولاهم الله أمر ذلك البلد. ونسمع دائما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يا أخي الفاضل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأنا أتوجه إلى الجميع: لماذا الخصام؟ لماذا النزاع؟ لماذا الخلاف؟ لماذا قطع الطرقات؟ لماذا ما يسمى بتلك البلوى العصيان المدني؟ هل هذا يرضي الله؟ هل هذا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد نكأت الجراح يا أخي. قل للمسلمين جميعا ولأهل مصر جميعا: عودوا إلى الله، عودوا إلى منهج الله، اعتصموا بحبل الله. كفانا كلاما، كفانا فرقة، كفانا نزاعا، كفانا شقاقا. كل يعمل ويبذل الطاقة، حينئذ إذا أخذنا في الأسباب مكن الله لنا في الأرض. وأدعوك إلى أن تدخل على النت في قناة الرحمة، سترى ما ذكرناه في حلقات سابقة كيف يكون التمكين في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يبقى إيمان أولا، عمل صالح ثانيا، ترقى الأمة وتنهض وتتقدم. أسأل الله أن يسدد خطى الجميع وأن يوفق القائمين على الأمر، وكل إنسان يوكل إليه أمر أن يوفقه الله ويسدد خطاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لعل في هذه الإجابة أطلنا فيها، لأنها موضوع هام يحتاج إليه الجميع. نعم.
السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
بشكرك يا شيخ على الكلام الطيب اللي قلته دلوقتي.
جزاك الله خيرا.
الله يبارك فيك. أسأل الله العظيم أن يكون في ميزان حسناتك إن شاء الله.
وإياك يا رب العالمين.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل يا أخي.
دخلت في مشروع مع جماعة كده. بسهم 100,000 جنيه يعني.
نعم.
والمشروع عقار يعني، مكون من عقار.
نعم.
عقار تجاري يعني.
نعم.
من حوالي سنة كده.
نعم.
دفعت يعني 100,000 جنيه. وبعد كده لسه ما باعوش يعني من العقار حاجة يعني.
نعم.
ازاي طلع الزكاة بتاعت 100,000 كده؟
نعم. هو اولا المئة الف انت دفعتها في مشروع ايه؟
تجاري.
مساهمة في مشروع عقار، يعني مثلا هتبنوا بناء معين او تعملوا شركة
وهنبيع الشقة.
نعم، وتبيع الشقة هكذا. تمام. التمام لك احد امرين. اولا هذا مال مدخر، هذا مال أيوه. مدخر
أيوه.
وزائد عن الايه الحاجة
أيوه.
فما دام مال مدخر زائد عن الحاجة وبلغ النصاب وحال عليه الحول يبقى المشروع ما بدأش اهو. يبقى على كل واحد ان يخرج الزكاة.
هو لسه ما بيعناش يعني، لسه ما بيعناش الشعر.
تماما. يبقى اذا هذا كما قلت لك الزكاة تخرج ان يكون مالا مدخرا يعني أيوه. فائضة. طب 100,000 بنساهم فيهم الان اهو 100,000 حال عليه الحول وبلغ الايه النصاب يبقى تخرج الزكاة. اما اذا بدأنا في المشروع يبقى هنا حناخذ فيها زكاة عروض الايه التجارة.
ايوه.
يعني اذا الان دلوقتي وزكاة اموال مدخر، مال مدخر. انما يعني احنا دخلنا يعني بقى وبنينا الاعمارة وبدأنا نبيع الشقق او نأجرها بنحصر ما عاد من هذه الاموال ونخرج الزكاة عروض التجارة. نعم.
حضرتك احنا بعنا، بس اللي بعناه كملنا به العمارة.
بعت ايه يعني؟
بعنا شقتين
يعني كان اكثر من قطع هكذا.
أيوة. لا احنا بعنا بس ما كملنا به العمارة، ما فيش حاجة فاضت بعد كده يعني. لسه ما بعناش الباقي يعني.
يعني اذا وضعتم الاموال كلها في المشروع.
من حوالي سنة كده.
انت انتظر حتى يكتمل المشروع.
ايوه.
ثم بعد ذلك تكون الزكاة على ما يعود من هذا المشروع من ربح، لانه تجارة، لانه عروض تجارة. تماما. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا دكتور؟
حياكم الله يا أخي.
معك وليد من الأردن.
منين؟
من الأردن.
اتفضل يا أخي.
معي سؤالين بعد إذنك.
اتفضل.
السؤال الأول. ألو.
اتفضل يا أخي، اتفضل أسمعه.
السؤال الأول، أنا متقدم لوحدة فعملت صلاة استخارة.
عملت استخارة لتتزوج من واحدة.
أنا متقدم لوحدة. نعم.
نعم.
فأنا بسألها في الاستخارة جتني رؤية، اللي أنا بسألها بقول لها أنت موقع عليا، قالت لي لا. وفي الحقيقة أنا رحت اتقدمت بشكل مباشر، هي موافقة وكلها موافقين يعني.
على الكنترول أن يكون معي لطلبنا السؤال. نعم.
نعم.
يعني أنت عملت استخارة لتتزوج واحدة.
نعم.
هكذا؟
نعم.
ما الذي تم بعد هذا؟
رأت رؤية في المنام اللي أنا بقول لها أنت موافقة عليا، قالت لي لا.
هذا يا أخي الفاضل، الاستخارة لا يشترط أن تتم من أول مرة، الاستخارة ثم خذ في الأسباب.
نعم.
إن كانت ذات دين.
نعم.
وخلق فاذهب إلى أهلها.
نعم.
اذهب إلى أهلها.
نعم.
واطلب منهم أنك تريد الزواج على هدي من الكتاب والسنة.
نعم.
لا نكاح إلا بولي.
نعم.
وشاهدي عدل.
نعم.
يبقى ما دمت تقصد وجه الله وأنها صالحة.
نعم.
سوف ييسر الله أمرك فأقدم. كما قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. ما دمت تقصد الدين والخلق والإحصان والإعفاف سييسر الله أمرك. وأعد الاستخارة مرة أخرى، صل العشاء وصل بعدها 3 ركعات توتر بواحدة، ثم سل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك وييسر خطاك.
نعم، مشكور.
تفضل. نعم، كنا نتحدث عن السؤال الذي ورد وقلنا أنه يحتاج إلى وقت أكثر، وهو عن حقوق الإنسان في الإسلام. بقية السؤال: وما حقوق المرأة أو الزوجية في الإسلام أو حقوق الأسرة؟ ونقول مرة ثانية إن الذي شرع هذه الحقوق للرجل، للمرأة، للأسرة على وجه العموم هو الله سبحانه وتعالى. ثم نظرة الإسلام أو الحقوق التي كفلها الإسلام للمرأة على وجه العموم، فالمرأة هي الزوجة، هي الأم، هي الأخت، هي البنت، ولله الحمد والشكر. جاء في القرآن الكريم وفي السنة كل هذه الحقوق. ونخلص من هذا في دائرة قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وللزوجة السكنة والنفقة والملبس وأجرة الرضاع، وأن تحفظه في نفسها وفي مالها، وأن تكون القوامة، وهي درجة مسؤولية أكبر بالنسبة للرجل. كل ينضوي تحت قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. آخر اتصال، تفضل. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أيوة يا شيخ، أنا كنت سألتك من شوية على موضوع الحج وأنا ما معيش محرم، فقلت لي الصحبة الآمنة.
نعم، الرفقة الآمنة من النساء الصالحات.
يعني أنا لو قدمت في قرعة وكان لي، نعم؟
كما قلت، ما دمت قدمت في القرعة، ظهرت القرعة وهناك نساء صالحات تصحبيهن وتلك حجة الفريضة، أسأل الله أن يتقبل منكن.
آمين.
نعود مرة أخرى، كما قلنا إن الذي شرع هذه الحقوق للأسرة المسلمة هو الله سبحانه وتعالى، فلتسر الأسرة على منهج كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليعلم الجميع، الزوج، الزوجة، أن كل حق يقابله واجب، والله سبحانه وتعالى أوصى الجميع بأن تكون هناك مودة ورحمة، وفي نفس الوقت لابد أن يكون هناك عدل، وهذا هو العدل المطلق، وأن تكون الأسرة كلها على هدي من الكتاب والسنة، يتحمل الجميع المسؤولية وفق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راع وهي مسؤولة عن رعيتها، بل والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. فلنتق الله في ديننا ولا نلتفت إلى من يفتنوننا عن هذا المنهج القويم، حتى يعود للأسرة المسلمة أمنها وأمانها واستقرارها ورغد عيشها، وكذلك على المجتمع كله هذا. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وإلى لقاء آخر في الحلقة القادمة بعد هذا اللقاء في حلقة أخلاقنا بعد صلاة المغرب. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.